سنة 80 ميلادية، الإمبراطور تيتوس افتتح الكولوسيوم في روما، أكبر مدرج في العالم وقتها. 50,000 متفرج كانوا بيحضروا كل يوم عشان يشوفوا حاجة واحدة بس، الدم. كانوا بيشوفوا بشر بيتقطعوا وحيوانات بتفترس مصارعين، والجمهور كان في قمة النشوة، بيصرخ ويهيص ويحس بمتعة غريبة وهو شايف روح بتطلع قدامه. أو إحنا دايماً بنبص للرومان دول ونقول يا ساتر إيه الهمجية دي؟ بس الحقيقة المرة إن الكولوسيوم ده مش تاريخ وانتهى، لا ده لسه شغال 24 ساعة. بس إحنا غيرنا الديكور شوية، شيلنا الرمل وحطينا مكانه أسفلت، وشيلنا السيوف وحطينا مكانها كاميرات موبايل، وبدل المصارع القوي جبنا شاب غلبان من قرية في بنها ولبسناه بدلة رأس، والجمهور هو هو، نفس السرخة، نفس الحماس، نفس النشوة، ونفس الرغبة في إننا نشوف الضحية بتتذبح لايف. إيه ده؟ مين اللي بيعمل كده؟ مش ده السؤال المهم هنا. السؤال الأهم هو إحنا ليه بنستمتع وإحنا بنتفرج على ده؟ وإزاي الدولة اللي المفروض تحمينا هي اللي علمتنا نمسك الكرباج لبعض؟ والأخطر من ده، إيه علاقة بدلة رأس في 2024 بظابط شرطة في 2006 بخوارزميات فيسبوك اللي بتتحكم فيك دلوقتي وإنت مش دريان؟ خلونا نشوف. أكيد شفت الفيديو اللي قلب مصر من كام يوم بتاع بنها وتجريس الشاب وفستان الرأس، الفيديو اللي اتشاف ملايين المرات في ساعات وخلى التايم كله يتقلب ساحة محكمة ومسرح عرايس في نفس الوقت. بس أنا مش جاي النهاردة عشان أحكي لك قصة إسلام ورحمة، ولا جاي أناقش مين اللي غلطان ومين اللي صح في خناقة عائلية في قرية، دي تفاصيل نسيبها لوكيل النيابة. أنا عاوز أتكلم في حاجة أخطر من كده بكتير، حاجة تخصك وتخصني وتخص أي حد عايش في مصر. عاوز أتكلم عن المشهد نفسه. ليه في 9 أشخاص فيهم ستات كبار وجدات قرروا أن أنسب طريقة ياخدوا بها حقهم مش أنهم يروحوا القسم، ولا أنهم يضربوا الواد علقة موته وخلاص، لا دول قرروا أن الحل هو أنهم يعملوا حفلة على شرفه، حفلة تجريس علني، يلبسوه بدلة رأس ويوقفوه في نص الشارع ويصوروه، والناس تتلم وتصور بموبايلاتها معاهم، والفضيحة تبقى بجلاجل زي ما بيقولوا. والأهم والأخطر، ليه إحنا اتفرجنا؟ وليه شيرنا؟ وليه حسينا بنشوة غريبة وإحنا بنشوف واحد بيتدمر نفسيا واجتماعيا لايف؟ الحكاية دي مش حادثة فردية ولا خناقة شوارع، دي عرض لمرض كبير قوي، مرض بينهش في عظم المجتمع بقاله سنين طويلة، مرض اسمه إدمان الفضيحة وقانون الغاب. وعشان نفهم المرض ده محتاجين نرجع لورا شوي، نرجع للتاريخ ونبص في المراية ونصارح نفسنا إزاي اتغيرنا من شعب كان شعاره الستر لشعب كيفه وأفيونته الفرجة على الفضايح. خلينا نبدأ من الأول خالص، من فكرة التجريس. الكلمة دي مش جديدة، دي كلمة ليها تاريخ طويل في مصر. زمان أيام المماليك، لما كان يقع موظف كبير فاسد أو تاجر بيلعب في الميزان أو والي مفتري والسلطان يقلب عليه، ما كانش العقاب هو الحبس، العقاب كان الجرسة. كانوا يركبوه على حمار بالمقلوب ويدهنوا وشه هباب أو عسل عشان الدبان يتلم عليه، ويمشوا بيه في شوارع البلد، ويبقى فيه منادي ماشي قدامه ماسك جرس وبينادي عشان الناس تتلم وتتفرج. والناس كانوا بيتفرجوا؟ بيتفرجوا بس لا، الناس كانت بتوجب، اللي يحدف بطماطم واللي يشتم واللي يتف. بس خد بالك من نقطة مهمة قوي هنا، زمان التجريس ده كان بيتعمل في مين؟ في الأقوياء اللي وقعوا، كان نوع من تنفيس الغضب للعامة ضد السلطة الفاسدة. السلطان كان بيستخدم الأسلوب ده عشان يقول للناس شايفين أنا بجيب لكم حقكم إزاي من العالم المفترية دي، يعني كانت اشتغالة سياسية بامتياز. النهاردة بقى المعادلة اتقلبت تماما، التجريس ما بقاش للأقوياء، ما بقاش للوزير اللي سرق ولا للمسؤول اللي ظلم، التجريس بقى سلاح في إيد الناس ضد الناس اللي زيهم، سلاح الضعيف ضد الأضعف منه. إيه إزاي يعني؟ هو الناس أساسا جابوا الأفكار دي منين؟ يعني فلاحين في قرية أو صناعية أو ناس بسطة، مين اللي علمهم إن التصوير أهم من الضرب؟ مين اللي علمهم إن هتك العرض هو أقوى سلاح لكسر العين؟ مين زرع في دماغهم إنك عشان تاخد حقك لازم تفضح وتجرس وتعمل حفلة؟ هل دي جينات مصرية يعني؟ لا طبعا، مفيش حاجة اسمها جينات ندالة، السلوك ده مكتسب، الناس اتعلمت الدرس ده، حفظته صم وشافته بيتعمل قدامها مرة واتنين وألف، ومش بس في الشارع، شافته بيتعمل من الأستاذ الكبير الباشا اللي فيه كرباج. تعال أفكرك بحاجات شفتها بعينك أو سمعت عنها بس عقلك الباطن قرر يدفنها عشان يعرف يكمل في الدنيا دي. نرجع بشريط الذاكرة لورا شوية، وتحديدا يوم 18 يناير 2006، ده اليوم اللي اتفضحت فيه حالة من الحالات اللي بتحصل كل يوم في مصر عادي، بس اتفضحت على مستوى دولي المرة دي. في اليوم ده عماد الكبير شاب عنده 21 سنة، سواق ميكروباص شغال على باب الله في بولاق دكرور، شاف خناقة بين ضابط وبين ابن عمه، دمه حمي، دخل يحوش، ودي كانت الغلطة اللي دفع تمنها غالي. الضابط معجبوش إن حتة سواق يعلي صوته أو يعمل فيها ذكر قدامه، فقرر يعلمه الأدب. عماد اتجرجر على الاسم وبدأت الحفلة. 36 ساعة متواصلة من الضرب والتعليق والكهرباء. لحد هنا ده كان الروتين العادي في الإقسام وقتها، أي حد بيدخل بيتشلفط ويطلع. بس الضابط إسلام نبيه كان عاوز حاجة تانية، كان عاوز اللقطة، عاوز يبعت رسالة لكل السواقين اللي في الموقف إن أنا ربكم الأعلى. فجاب عصاية واغتصب بيها عماد، وخلى أمين الشرطة يصور بالموبايل فيديو صوت وصورة، فيديو بيوثق الجريمة. ليه يعني؟ الفيديو ده المفروض إنه دليل إدانة. إدانة؟ مش بقولك طيب، ده صور الفيديو عشان ينشره، عشان يفضح عماد ويكسر عينه. الجبروت هنا ملوش سقف، المجرم بيصور جريمته بإيده عشان يفرج عليها الناس. الفيديو ده اتوزع بالبلوتوث على كل سواقين الميكروباص في موقف بولاق عشان كل واحد يشوف عماد وهو بيصرخ وبتنتهك آدميته ورجولته وشرفه، فالكل يخاف والكل يطاطي. ورسالة وصلت، السواقين شافوا الفيديو وطاطوا رأسهم، بس الفيديو ما وقفش عندهم، الفيديو بقى طلع له جناحات وطار في مجتمع بيعشق الفضايح، ووصل للنت. ووقتها الدنيا اتقلبت، القنوات الأجنبية جت صورت، ومصر كلها ما كان لهاش سيرة غير عماد الكبير. وهنا بقى مربط الفرس. الدولة عملت ايه؟ قدمت الضابط للمحاكمة واتحكم عليه، تمام، بس الحكم كان ايه؟ 3 سنين سجن، 3 سنين بس في جريمة تعذيب وهتك عرض وتصوير ونشر مواد مخلة. والأدهى من الحكم إن المحكمة ما أمرتش بفصله من الخدمة. يعني إيه؟ يعني الرسالة اللي وصلت لكل أمين شرطة ولكل ضابط في مصر كانت واضحة، اعمل اللي انت عاوزه، عذب، اغتصب، صور، أقصى حاجة هتحصل لك إنك تاخد أجازة 3 سنين في السجن تقعد فيهم باشا، وبعدين ترجع تلبس الميري تاني وتمسك العصاية تاني. وفعلا بعد ما قضى المدة وزير الخارجية وقتها رجعوا الخدمة، ورجعوا فين؟ مديرية أمن أسيوط وبعدها سوهاج، يعني رجع يمارس سلطته تاني على ناس تانية. طب وعماد الضحية؟ الدولة ما سابتهوش في حاله، لفقوله تهمة مقاومة سلطات وحبسوه 3 شهور. تخيل، يعني المجني عليه يتسجن عشان قاوم وهو بيتعذب، كان المطلوب انه يسترخي ويستمتع بالتعذيب عشان ما يبقاش بيقاوم السلطات. القضية دي كانت الدرس الأول العلني في مدرسة القهر، الدرس اللي بيقولك احنا نقدر نعمل فيك أي حاجة، ولو فتحت بقك هتداس مرتين، مرة بالعصاية ومرة بالقانون. والناس شافوا الدرس ده وحفظوا، شافوا ان التصوير سلاح فتاك، شافوا ان الفضيحة الجنسية بتكسر اللي ما يتكسرش بالضرب، وشافوا ان القوي محدش بيعاقبه فقرروا يقلدوه. نيجي بقى للدرس التاني، وده كان اوسخ لانه ما جاش من ضابط صغير في اسم، ده جه من المؤسسة نفسها وبشكل رسمي وعلني ومبرر كمان بحماية الشرف. مارس 2011 ميدان التحرير بيتم اخلاؤه بالقوة، الجيش قبض على بنات وستات كانوا معتصمين ودوهم المتحف المصري وبعدين سجن عسكري، وهناك قرروا يعملوا لهم كشوف عذرية. طبيب عسكري ببدلة جيش بيدخل صوابعه في أجسام بنات غصب عنهم قدام عساكر وضباط واقفين يتفرجوا ويضحكوا، بحجة إننا بنتأكد إنهم بنات بنوت عشان ما يطلعوش بعد كده يقولوا إننا اغتصبناهم. أنت متخيل المنطق؟ يعني أنا هنتهك حرمة جسمك دلوقتي وبشكل رسمي عشان أحمي نفسي من إنك تتهمني إن أنا انتهكت حرمة جسمك بعدين. ولما الموضوع اتفضح والدنيا قامت ما قعدتش، طلع مسؤول كبير وقتها أول حرف من اسمه مش متعص، وقال بكل هدوء وسهوكة كالمعتاد، إحنا عملنا كده عشان نحمي الجيش من تهمة الاغتصاب، عشان نثبت إن هم مش عزارة أصلا. يعني الجملة دي لوحدها محتاجة كتب عشان تتشرح. الجملة دي بتقولك إن في عرف السلطة البنت اللي مش عذراء ملهاش حصانة، جسمها مستباح، فلو حد اغتصبها فده مش اغتصاب قوي، يعني ما هي بايظة من الأول. المنطق ده هو اللي بيحكم الشارع النهاردة. لما تلاقي واحد بيتحرش بواحدة في الشارع والناس بدل ما تمنع المتحرش تروح تلوم البنت وتقول انت مش شايفة انت لابسة ايه، هو ده صدى صوت لسيادة المش متعاص اللي قال عشان نثبت انهم مش عذارة. لما تلاقي العصابة بتاعت بنها دي بتلبس الشاب بدلة رأس عشان تفضحه، فهم بيطبقوا نفس النظرية، هنطعنك في شرفك ورجولتك عشان لما تتكلم محدش يصدقك عشان تبقى ساقط في نظر المجتمع، فيبقى مالكش دية. اهو الدولة هنا لعبت دور الأستاذ اللي بيدي الدرس العملي في فن الإزلال، والطلبة في الشارع طلعوا أشطر من الأستاذ، لقطوا الفكرة وطوروها، وبدل ما الموضوع يبقى في السجون والإسام بس بقى في كل حارة وفي كل زنقة. لما 9 أشخاص في قرية ميت عاصم يقرروا يجرسوا شاب غلبان، هما هنا بيعملوا إيه؟ هما هنا بيمارسوا سلطة، بيحسوا إنهم دولة صغيرة، بيعملوا محكمة وقاضي وجلاد وسجن وكل ده في وسط الشارع. ليه؟ عشان هم في حياتهم العادية مفعول بيهم مش فاعلين. في علم النفس الاجتماعي في نظرية اسمها العدوان المزاح، أو اللي بنسميه بالبلدي فش الغل. النظرية دي بتقولك باختصار إن البني آدم لما بيتهان ويمارس عليه القمع والقهر من سلطة أقوى منه، زي مدير في الشغل أو ضابط في الكمين أو الحكومة في قراراتها، وما يقدرش يرد عشان خايف من البطش، فده مش معناه إن غضبه وقهره دول بيختفوا أبدا. الغضب ده بيتخزن ويتراكم جواه زي ما البخار بيتراكم جواه حلة الضغط كده. طب بيروح فين بعد كده؟ بينفجر في وش الأضعف. الراجل يتهزق من مديره، يرجع البيت يضرب مراته، مراته تتخانق مع العيال، العيال يضربوا القطة. سلسلة من القهر بتسلم بعضها البعض، كل واحد بيدور على حيطة ميلة يطلع فيها عقده وقهره. في الحالة بتاعتنا دي أهالي القرية دول ما يقدروش يواجهوا ضابط شرطة لو ظلمهم، ما يقدروش يعترضوا على قرار حكومي خلى عيشتهم كرب، ما يقدروش يفتحوا بقهم قدام الكبير. فبيعملوا إيه؟ بيدوروا على إسلام الشاب الغلبان اللي ملوش ظهر، ويطلعوا فيه كل الغل اللي فيهم. بس مش أي غل، ده غل فني، غل مسرحي استعراضي. ليه بدلة رأس تحديدا؟ يعني ليه ما ضربوهوش وعوروه خلاص؟ لأن الهدف مش الألم الجسدي، الهدف هو الإعدام المعنوي. في مجتمعاتنا الشرقية المطحونة الذكورة هي الرأسمال الوحيد للرجل الغلبان، لو خدت منه فلوس وهو فقير أصلا ما حلتوش حاجة، لو حبسته هيطلع، لكن لو امتهنت رجولته أنت كده قتلته وهو حي، لأنك خليته بقى هو الطرف الأضعف اللي أي حد تاني مداش ومتهان زيه يقدر يطلع غله فيه بكل سهولة بأنه يعايره. القصة هنا مش قصة شرف ولا بنت هربت، لا، قصة ناس عاوزة تحس بالقوة ولو لمرة في حياتها. وبدلة الرأس والزفة والتصوير دي طقوس التتويج بتاعتهم، تتويج وهمي لملوك من ورق بيحكموا على مملكة من الخوف والقهر. غريبة أخي، أمال هارونة في الأفلام والمسلسلات كلام عن جدعنة المصريين ولاد البلد، ده كان كلام أفلام يعني؟ العلماء بيسموا الحالة دي التوحد مع المعتدي، اللي هو أنك بتتحول لنسخة من اللي بيعذبك. لما تكون ضعيف ومقهور ومش قادر تاخد حقك من اللي دايس على رقبتك، عقلك الباطن بيلعب لعبة خبيثة عشان يحميك من الانهيار، بيخليك تتقمص شخصية الجلاد، بتبدأ تشوف القوة والعنف هم الحل، وبتبدأ تمارس نفس العنف ده على أي حد أضعف منك عشان تحس للحظة إن أنت اللي ماسك الكرباج مش اللي بتتضرب بيه. في فيديو بينها الناس اللي كانت واقفة تصور وتضحك واللي شيروا الفيديو، دول مش وحوش بالفطرة، دول ضحايا اتحولوا لمسوخ، دول ناس اتهانوا في دراستهم أو أشغالهم أو في المواصلات، اتهانوا في إسام الشرطة لما راحوا يطلعوا بطاقة ولا رخصة، شافوا إن الاحترام في البلد دي للي صوته عالي وإيده طويلة، فقرروا في اللحظة دي يمارسوا سيادة وهمية على شاب حظ وقعوا تحت إيديهم، والنتيجة إعدام إنسان. لأن الحكاية ما بتقفش عند اللقطة، الحكاية بتكمل في اللي بيحصل بعد كده، في العلامة اللي بتفضل محفورة في الروح سنين ويمكن العمر كله. لما إسلام راح المستشفى بعد حفلة التعذيب والبدلة، التقرير الطبي كتب كدمات وكسور، تشخيص سهل يعني، كسر في مناخيره، كسر في الفك، ورم حوالين العين، حاجات بتلم مش مشكلة، الجبس بياخد وقته والكدمات لونها بيروح. لكن في كسر تاني الدكاترة ما يعرفوش يكتبوه في التقارير، كسر في النفسية، كسر في الكرامة. الدراسات النفسية بتقول إن الإذلال العلني ده مش مجرد يعني موقف محرج وهيعدي، لا، دي صدمة بتغير كمية المخ حرفيا. الباحثين بيسموه الهزيمة النفسية، يعني البني آدم بيحس إنه ملوش قيمة، ملوش وزن. والنوع ده من الصدمات بيعمل أعراض يعني شبه الأعراض اللي بتبقى على الجنود اللي راجعين من الحرب، كوابيس، فزع، اكتئاب، والشخص بيبقى نفسه يختفي من وش الدنيا خالص، فقد الرغبة في الحياة. إسلام وصل المستشفى فاقد النطق عشان عقله مش قادر يستوعب اللي حصل، مش قادر يترجم الإهانة دي لكلام، اللغة بتقف عجزة قصاد القهر. يعني مفيش كلمات في القاموس توصف إحساس راجل اتعمل فيه كده قدام الناس كلها، وتصور والفيديو بتاعه بقى نكتة على القهاوي. والأخطر من كل ده إن الفيديو ما بيموتش. زمان كانت الفضيحة بتعيش لها يومين ثلاثة وبعدين الناس تنسى وتنشغل بمصيبة جديدة، دلوقتي الفضيحة ليها حياة أبدية على السيرفرات، الفيديو هيفضل موجود، ولما إسلام يحاول ينسى هيطلع له حد يعلق له بكومنت أو يبعت له الفيديو تاني، أو حتى خوارزمية الفيسبوك تفكروا بيه في ذكريات هذا اليوم. الإنترنت تحول الفضيحة من حدث لوشم محفور على جبين الضحية، كل ما يبص في المراية يشوفه، وكل ما يتعامل مع الناس يحس إن هما كمان شايفينه. آه، ده الواد بتاع بدلة الرأس، الجملة دي هتبقى ضله، هتمشي معاه في الشارع، هتقعد معاه في الشغل، هتنام جنبه على المخدة. الكارثة الحقيقية بقى إحنا، أنا وإنت والناس اللي قاعدة تعمل شير للفيديو وتكتب كومنتات وتضحك أو حتى تشتم، المهم إننا شاركنا في الحفلة. ليه بنحب الفضايح قوي كده؟ ليه لما بنشوف فيديو لواحد بيتهان أو واحدة بتتشتم أو خناقة في الشارع قلبنا بيرفرف كده وعينينا بتبرق وبنبقى مش عارفين نبطل فرجة لحد آخر ثانية. في دراسة عملها باحثين في جامعة برينستون سنة 2012 عن الإحساس ده تحديدا، إحساس الشماتة أو التشفي، واكتشفوا حاجة غريبة جدا. لقوا إن في علاقة مباشرة بين الشعور بالنقص وبين الاستمتاع بمصايب الناس. يعني بالبلدي كده، كل ما البني آدم يكون حاسس إنه صغير ومستضعف ومقهور وملوش قيمة في المجتمع، كل ما متعته بتزيد لما يشوف حد تاني بيتداس عليه أو بيتهان. ليه؟ عشان ده بيدي إحساس مزيف بالتفوق. لما أشوفك مفضوح ومزلول أنا بحس إن أنا مستور ومحترم، فمصيبتك بتهون عليا مصيبتي، مش أنا لوحدي اللي متداس ومتهان، في حد أهو متداس أكتر مني. وفي مصر ومع الظروف الاقتصادية والسياسية اللي خلت الناس ماشية تكلم نفسها، الشماتة ما بقتش مجرد صفة سلبية، دي بقت أكسجين، بقت المتنفس الوحيد، لأن الناس مش لاقي عدالة في المحاكم، القواضي بتقعد بالسنين والحق بيضيع لو مالكش ظهر. فعملوا إيه؟ اخترعوا العدالة البديلة، عدالة السوشيال ميديا. فيديو ينزل، الناس تتلم، تعمل محكمة، تصدر حكم، وتنفذه بالشير والكومنتات، والضحية يعدم معنويا في ساعات. وده اللي حصل في فيديو بنها. الناس ما شافتش جريمة تعذيب، الناس شافت فيلم، شافت ترند، شافت مادة خام للنميمة والتحفيل، نسيوا ان ده بني آدم، ونسيوا ان دي جريمة يعاقب عليها القانون، وافتكروا بس انهم القضاة اللي قاعدين على الكنبة وبيوزعوا صكوك الأخلاق والشرف. دراسات تانية اتعملت لقت ان الإنسان لما بيسمع عن فضيحة او يشارك في نميمة، ضربات قلبه بتهدى ومستويات التوتر بتقل. الفضيحة حرفيا بتشتغل زي المهدئ في مجتمع عايش على أعصابه 24 ساعة، والناس مش عارفة بكرة مخبلهم إيه، فالفضيحة بتبقى هي فسحة الدماغ الوحيدة، بتديهم فرصة يفصلوا عن واقعهم المر ويغرقوا في تفاصيل حياة حد تاني، ويحسوا بانتصار وهمي لما يمسكوا في سيرته ويقطعوا في فروته. بقينا مجتمع بيعشق أكل لحم الناس، بنصحى الصبح نسأل الدور على مين، مين الترند اللي هنجرسه ونمسح بكرامته الأرض عشان نحس بوجودنا النهاردة. الشماتة هنا مش كره، الشماتة هنا آلية دفاع. أنا بشمت فيك عشان أطمن نفسي إن أنا أحسن منك، إني نفدت بجلدي وإني مش أنا لوحدي اللي متداس، فبدل ما أدور على اللي دايس عليا وأمسك في خناقه بدوس معاه عليك أنت كمان عشان أحس إني مع الغالب على الأقل. المجتمع المصري بيعاني من حالة فصام غريبة. نفس الناس اللي بتصلي وتصوم وتتكلم عن الستر هم اللي بيشيروا الفضائح، نفس الناس اللي بتخاف من العيبة هم نفسهم اللي بيصنعوا العيبة، كأن الفضيلة دي بدلة بنلبسها قدام الناس ونقلعها أول ما نمسك الموبايل. والسبب في الفصام ده مش قلة الدين ولا قلة التربية، السبب هو القهر. القهر بيخلي البني آدم يدور على أي طريقة يثبت بيها وجوده، وأسهل طريقة هي أنه يدوس على غيره. ولسه الحكاية فيها تفاصيل أكتر عن إزاي الخوارزميات بقت هي القاضي الحقيقي في مصر، وإزاي اللايك بقى أخطر من الرصاص. الخوارزمية بقت هي وكيل النيابة وهي القاضي وهي عشماوي اللي بينفذ الحكم. خوارزميات فيسبوك وتيك توك ويوتيوب مش متصممة عشان تنشر الحقيقة، هي متصممة عشان حاجة واحدة بس، التفاعل. يعني أي حاجة بتخلي الناس تتخانق وتشتم وتعمل شير وتقعد وقت أطول على التطبيق، الخوارزمية بترفعها لفوق. فيديو خناقة ترند، فيديو فيه فضيحة جنسية ترند، لكن فيديو الواحد بيتكلم عن حقوق الإنسان أو عن الفساد، لا ده ما يكونش معانا. الخوارزمية بتدفنه. فالنتيجة أننا بقينا عايشين في سيرك، كل يوم الصبح نصحى على نمرة جديدة، شوف البنت اللي عملت إيه، شوف الواد اللي قال إيه. الدولة والمنصات دي بقوا شركة في الجريمة. المنصات عاوزة فلوس من الإعلانات، والدولة عاوزة تلهي الناس عشان ينسوا الفقر والقهر. ولو فاكر إن الموضوع واقف عند العنف الجسدي بس تبقى غلطان. النهاردة الفضيحة بقت صناعة، بقت بيزنس، بقت أكل عيش، بقى ليها اقتصاد كامل قايم بذاته، والعملة الرسمية فيه هي سمعة الناس. زمان كان اللي بيفضح حد كان بيعمل كده عشان ينتقم، النهارده اللي بيفضح بيعمل كده عشان يكسب، عشان الريتش، عشان الترند. فبقى عندنا اقتصاد الفضيحه، يوتيوبرز عايشين على مصايب الناس. واحد زي احمد فرحات محامي عامل نفسه حامي الفضيله، شغال بلاغات في بنات التيك توك، وكل ما يقدم بلاغ يطلع يعمل فيديو ويلم مشاهدات وفلوس، بقت سبوبه. ارزوقيه الفضايح دول بقوا هم نجوم المجتمع، والناس بقت تسقف لهم، الله ينور يا متر، ايوه كده طهر البلد. وهم مش عارفين ان الدور جاي عليهم، لان السكينه اللي بتذبح فلان او فلانه النهارده ممكن تذبحهم هم او تذبح بناتهم بكره، لو حد قرر ان لبسهم مش عاجبه، يلاقي بنت بتغني او بنت لابسه بنطلون مقطع او بتهزر بطريقه مش عاجباه، يقوم عامل فيديو بعنوان شاهد الفجور، ويعمل بلاغ للنائب العام، ويعمل ترند ويركبه، ويطلع في التلفزيون يتكلم عن قيم الاسره، وهو في الحقيقه لا فارق معاه لا قيم ولا اسره، هو اللي فارق معاه المشاهدات وبس، لان المشاهدات دي بتتحول لفلوس، دولارات بتدخل جيبه على حساب بنت مستقبلها بيضيع. ده اقتصاد الفضيحة، سوق مفتوح بيتباع فيه لحم الناس وسمعتهم، والمشتري هو الجمهور اللي شرقان لأي فضيحة تخرجوا من كآبة الواقع، والتاجر هو المواطن الشريف اللي عامل نفسه حامي الحمى، والبضاعة هي بنات وشباب الغلابة اللي مالهمش ظهر يحميهم. في وسط الغابة دي كلمة الستر اللي كنا بنتربى عليها زمان ماتت وشبعت موت. لا، وخد بالك من المفارقة هنا بقى، الدولة اللي بتحبس بنت 10 سنين عشان فيديو رأس هي نفس الدولة اللي ظباطها بيغتصبوا مساجين في المعتقلات ومحدش بيحاسبهم، هي نفس الدولة اللي سايبة متحرشين المعادي وذئاب الساحل يطلعوا براءة أو ياخدوا أحكام مع وقف التنفيذ لأنهم ولاد ناس. القانون هنا ما بقاش ميزان عدالة، ده بقى كرباج لتأديب الغلابة بس، ولعبة في إيد حراس الفضيلة الجدد. والأخطر من كل ده إن الدولة بتستخدم الخوارزمية دي عشان توجه الرأي العام، بتعرف إمتى تنزل فيديو معين عشان تغطي على كارثة تانية، إمتى تطلع قضية أخلاقية عشان الناس تنشغل عن قضية سياسية. دي مش صدفة، دي هندسة اجتماعية بيستخدموا فيها أدوات العصر الحديث عشان يرجعونا لعصور الظلام. وكل ما الضغط الاقتصادي يزيد كل ما الدولة تحتاج فضايح أكتر. يعني تلاحظ كده دايما لما يكون في قرار مصيبة جاي في السكة زي تعويم جديد ولا رفع دعم، فجأة تلاقي ترند أخلاقي طلع من تحت الأرض، فيديو متسرب، خناقة فنانين، بلاغ ضد بلوجر. صدفة؟ مفيش صدف في السياسة، دي مسرحية مكتوبة بحرفية. المخرج عارف إمتى يرفع الستارة وإمتى ينزلها وإمتى يسلط الضوء على الضحية عشان الجمهور يسقف وينسى هو دافع من جيبه كام تمن التذكرة اللي بيتفرج بيها دي. طول ما الناس مشغولين ببعض، طول ما الناس بتنهش في لحم بعض، مش هينهشوا في لحم النظام. طول ما الترند هو فضيحة فلانة وخناقة علان، محدش هيسأل عن الدولار اللي بقى ب70 جنيه، ولا عن الديون اللي غرقت البلد، ولا عن المعتقلين اللي بيموتوا بالبطيء. المواطن العادي بقى محاصر بين نارين، نار الغلا اللي بياكل في جسمه ونار القمع اللي بيكتم أنفاسه، ومفيش قدامه غير التنفيس في الفضايح. يشوف فيديو لحد بيتهان فيحس بنوع من الراحة النفسية، أو في حد حاله أسوأ مني، في حد بيتفضح أكتر مني. الخطر إننا بقينا تروس في المكنة دي، بقينا بنساعد النظام إنه يكمل في طغيانه. بنساعده لما بنشارك في الفضيحة، لما بنسكت على الظلم بنساعده، ولما بنشارك في الفضيحة بنساعده، ولما نصدق رواية الأمن القومي العبيطة دي بنساعده. وده يرجعنا لنقطة البداية، الفيديو بتاع بنها. الفيديو ده مش مجرد فيديو تعذيب، ده انعكاس لوشنا الحقيقي. مجتمع خايف ومكبوت بيدور على ضحية يفش فيها غله عشان يحس بوجوده. إسلام الشاب اللي لبسوه بدلة رأس ما كانش بيدفع تمن غلطة عملها، لا، ده لبس فواتير قديمة متراكمة، فواتير قمع دولة ونفاق مجتمع وأسوة ناس نسيوا يعني إيه رحمة. ما احنا لما سكتنا على اللي حصل مع عماد الكبير، ولما سكتنا على كشوف عذرية البنات في 2011، ولما وافقنا إن التعذيب يبقى روتين في الإسام، إحنا اللي شرعنا قانون الغابة ده، إحنا اللي مضينا على العقد اللي بيقول من حق القوي إن يدوس على الضعيف. والنهاردة العقد ده بيسري علينا كلنا في الشارع وفي البيت وفي الشغل. الدور مش هيقف عند إسلام، لا، هيكمل، وممكن يجي على أي حد فينا في أي لحظة. ممكن تلاقي نفسك ترند والناس بتنهش في لحمك وإنت مش فاهم ليه. كل جريمتك إنك كنت الحلقة الأضعف في الوقت الغلط. والأخطر من كل ده إن العدالة الشعبية دي أو الظلم الشعبي ده بقى بديل عن العدالة الحقيقية. الناس فقدت الأمل في المحاكم، القضايا بتقعد سنين والكبار ما بيتحاسبوش، فبقوا بياخدوا حقهم بإيديهم، الشارع هو المحكمة. في 2013 في قرية اسمها محلة زياد، الأهالي مسكوا 2 طلبة ثانوي اشتبهوا إن هم بيخطفوا أطفال. عملوا إيه؟ علقوهم من رجليهم في عمود نور وضربوهم لحد الموت، والشرطة كانت واقفة تتفرج وما تدخلتش. دي مش حادثة، دي ظاهرة. لما الدولة بتغيب قانون الغابة بيحضر، وغريزة الانتقام عند المصريين بقت متوحشة. مفيش تفاهم، مفيش استنى لما نتأكد، لا، اضرب الأول بعدين اسأل، صور وافضح وبعدين ابقى اشوف الحقيقة فين. في واقعة بنها بعد ما الفيديو انتشر والدنيا قامت، النيابة حققت واكتشفت ان البنت رحمة ما اتخطفتش اصلا. البنت سابت البيت بمزاجها عشان مش عاوزة تتجوز العريس اللي ابوها جابه. يعني كل الحفلة اللي اتعملت على اسلام والضرب والإهانة وبدلة الرأس، كل ده كان مبني على كذبة. بس مين اللي يهمه الحقيقة دلوقتي؟ خلاص الفيديو انتشر والواد اتفضح وسمعته بقت في الطين، حتى لو طلع براءة هيفضل طول عمره الواد اللي لبس بدلة الرأس. دي الكارثة في عدالة الظلم الشعبي، إنها عدالة عامية غشيمة، مفيش استئناف، مفيش نقض، الحكم بيتنفس فورا ومفيش فيه رجعة، والضحية بيفضل شايل الوصمة طول العمر. والدولة عارفة ده كويس وعاجبها الوضع، وده اللي بيخلي واقعة بنها دي كارثية. مش عشان اللي حصل فيها، لكن عشان هي بتقول لنا المستقبل شكله إيه. مستقبل مفيش فيه قانون، فيه بس قوة، مفيش فيه حقيقة، فيه بس ترند، مفيش فيه رحمة، فيه بس شماتة. مستقبل الدولة فيه مش بتحمي المواطن، لا، دي بتحرض المواطن على المواطن، بتديله السلاح وتقول له عيش حياتك. والسلاح هنا مش مسدس، السلاح هو الموبايل والإنترنت وغياب القانون، وإحنا كلنا بلا استثناء مشاريع ضحايا في المستقبل ده. الدور زي ما قلنا مش هيقف عند إسلام، الدور عليك أنت كمان وعلي أنا وعلى أي حد ممكن في لحظة يغلط أو حتى ما يغلطش بس حظه يوقعه في طريق الخوارزمية أو المواطن الشريف، وساعتها مش هتلاقي حد ينجدك، لا قانون ينصفك ولا ناس ترحمك ولا دولة تحميك. هتلاقي نفسك واقف لوحدك في نص الشارع والناس حواليك ماسكين موبايلاتها ومستنين اللقطة. بس المشكلة إن المسرحية دي تمنها غالي قوي، تمنها إننا بنخسر إنسانيتنا، بقينا نشوف الدم وما نتأثرش، نشوف الظلم ونبرره، نشوف القهر ونقول أحسن يستاهل. الشماتة ما بقتش بس متنفس، بقت عقيدة بتدي الحق لأي حد متداس عليه إنه يدوس على غيره. مديري دايس على كرامتي، أدوس أنا على كرامة مراتي. فقير ومش لاقي أكل، يبقى أفضح جاري اللي معاه فلوس. الحكومة دايس عليا، يبقى أدوس على أي حد أضعف مني في الشارع. سلسلة من القهر بتسلم بعضها البعض، والكل بيلف في ساقية فش الغل، والنهاية مجتمع مفكك مريض بياكل في نفسه، مفيش فيه أمان لأي حد، لا للقوي ولا الضعيف، لأن القوي النهاردة ممكن يقع بكرة وساعتها السكاكين هتطلع من كل حتة. إحنا هنا محتاجين صبرة وعي، محتاجين نرجع لآدميتنا اللي اتسرقت مننا، محتاجين نرجع نحس بوجع غيرنا ونرفض نكون كومبارس في المسرحية دي. ده المخرج الوحيد، إننا نفهم إننا كلنا في مركب واحدة، وإن إذا كان في حد بيغرق النهاردة فممكن يكون أنت اللي بتغرق بكرة، وإن الترند ده وحش ممكن يأكلك أو يأكل ولادك، مالوش صاحب ولا عزيز. إحنا محتاجين مقاومة بسلاح الإنسانية، بسلاح الرحمة، إننا نرفض نكون تروس في مكنة الفضيحة، نرفض نكون وقود لنار الشماتة، ونرفض نحكم على الناس من فيديو 10 ثواني. أنا عارف إن الحلقة دي تقيلة أو يمكن تكون وجعتك، بس الوجع ده هو الدليل الوحيد إن الإنسان اللي جواك لسه عايش. أشوفكوا على خير إن شاء الله، وإحنا بني أدمين أكتر.